العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين لا قيام يوم الدين. هذا الكلام في بعض الفروع الفقهية التي ذكرها الشيخ الأعظم، أنه ورد من الشارع المنع عن العمل بالقطع. هناك قطع بحكم شرعي، والشارع منع عن العمل بهذا القطع. ذكر بعض الفروع، وبقي هناك فرعان. الفرع الخامس أو الآخر يدعم في مسألة الإقرار. جاء شخص وأقر أن هذه العين هي ملك لزيد، فأعطاها لزيد، ثم بعد ذلك أقر بأن هذه العين ملك لعمر، ثم بعد ذلك أقر بأن هذه العين ملك لخالد. عندما أقر بأنها ملك لزيد أعطاها لزيد، عندما أقر بأنها ملك لعمر حينئذ غرم لعمر المثل أو القيمة، باعتبار هو أتلفها أعطاها لزيد، زيد بعد ما راح يرجعها، فيجي أقر مرة أخرى أنها المن إلى عمر، فغرم لعمر قيمتها أو مثلها، أو إجي صار إقرار ثالث، سأقرار كافي. ثم فإذا هنا في مثل هذا الفرض، في مثل هذا الفرض، مثل هذا المورد، نحن نعلم إجمالا أن أحد الإقرارين باطل، ونعلم إجمالا بأنه زيد تصرفه في العين أو تصرف الثاني عمر بالقيمة أو المثل هذا تصرف باطل، فهو ليس مالكا. يعني نعلم بأن أحدهما ليس مالك، إما ليس مالكا للعين أو ليس مالكا للثمن، لأن إما إقراره الأول باطل أو إقراره الثاني باطل، ما يصير كل الإقرارين صحيح. فحينئذ نعلم إجمالا بأن أحد الاثنين ليس بمالك، ومع أن الشارع هكذا قال، الشارع قال يطيل الأول ويغرم للثاني القيمة أو البدل، المثل أو القيمة إذا كان مثليات أو القيميات. خب هنا إذن حكم الشارع بذلك، حكم الشارع بذلك معناه مخالفة لذلك العلم الإجمالي الموجود عندنا. فنحن نعلم إجمالا أن أحد المقر لهما ليس بمالك، إما الأول لا يملك العين أو الثاني لا يملك البدل، لكن الشارع شنو حكم؟ حكم أن يطي العين للأول ويطي للثاني شنو؟ البدل أو القيمة، البدل المثل أو القيمة. فهنا كان الحكم الشرعي مخالف المن لما هو معلوم إجمالا. فإذا أجى شخص ثالث حصل على كلا الأمرين، شخص ثالث المقر له الأول زيد أعطى هذه العين هدية، الثاني اللي أخذ الثمن أو البدل، البدل أخذ ثمن أو القيمة، إجي أعطاها مات هدية، اجتمع لديه هي أمرين، اجتمع لديه هذين الأمرين. خب إذن هذا الثالث يعلم إجمالا بأنه يحرم عليه التصرف بأحدهما، يعلم إجمالا بأنه يحرم عليه التصرف بأحدهما، لأنه عند العين والقيمة حصلهم، ذاك أعطاه هدية وهذا أعطاه هدية. فهنا لما إجوا عندنا عده هو يعلم إجمالا بأنه أحدهما يحرم التصرف له، لأن يا هذا مالك يا هذا ممالك، فحينئذ عند علم إجمالي بحرمة التصرف بأحدهما. فإذا اشترى بالعين والقيمة، إذا اشترى بهم جارية، إذا اشترى بهم جارية، حينئذ يعلم تفصيلا بأنه شنو؟ بأنه قد تصرف من الغير، وهذه الجارية هو لا يملكها، فهنا يعلم تفصيلا بحرمة التصرف بهذه الجارية. فإذا في هذا المورد أكو علم إجمالي، عندما حكم الشارع، عندما أعطى حكم الشارع بأنه يجب أن يغرم للمقر له الأول العين ويغرم للمقر له الثاني شنو؟ القيمة البدل. فهنا عندنا علم إجمالي بأن أحدهما ليس مالكا، ومع ذلك الشارع شنو أفتى؟ حكم بأن يجب عليه أن يعطي لكليهما. إذا أخذهم ثالث، فإذا الثالث هذول العينين، العين والقيمة صارت عنده، يعلم إجمالا بحرمة التصرف بأحدهما، هذا ما أتصرف فيه اليوم، هذا ما أتصرف فيه. فإذا اشترى بهم شيئا يعلم تفصيلا بعدم جواز استعمال هذا الشيء، لأنه ليس ملكا له، لأن أحد العين أحد القيمتين، يعني الثمن اللي أعطاه لهذه العين هو ملك للغير، فلم يدخل هذا المبيع في ملكه. فهذه المسألة، فهنا الشارع حكم على خلاف الأمر الذي علم به على نحو الإجمال أو على نحو التفصيل. يعني الشارع لما قال أنت أيها الثالث اشتريت جارية، هذه الجارية يجوز لك التصرف بها، يابا هذه شلون؟ وهذا مخالف العلم التفصيلي، إن أنا ما مالك ثمن هذه الجارية، ودفعت ثمنها من شيء لا أملكه، فكيف يجوز لي التصرف بها؟ كيف اشتريت بها متاع؟ كيف يجوز لي لبس هذا المتاع؟ وإن كنت أنا مالك نصفه، باعتبار العين أو القيمة هي ملكي صارت، لكنه لا أملك كله، فحينئذ يكون هذا الحكم الشرعي وحكم الفقهاء هذا على خلاف ما هو المقطوع به وخلاف ما قطع به وعلم به على نحو التفصيل أو على نحو الإجمال. يقول الجواب في ذلك هو أنه هناك قاعدة في باب الإقرار، هناك ثبتت حجيتها، وهو أن إقرار المرء على نفسه حجة. فإقرار المرء إذا كان إقرار المرء على نفسه حجة، حينئذ هذا الإقرار وصحة الإقرار تستدعي إعطاء العين للمقر له، خب أعطاه بقاعدة الإقرار. فحينئذ لما أبطال الأول شنو حصل على هذه العين بقاعدة الإقرار، فحصوله على هذا العين كان بطريق شرعي لو بطريق غير شرعي، بطريق شرعي نتيجة قاعدة الإقرار، فيجوز له التصرف بهذه العين. إجا هذا الأخ أقر مرة أخرى علما لعمر، خب عمرو يقول له ما دام أقريت لي خبطيني إياه، بما أنه قد أتلف العين على عمرو أعطاها إلى زيد، فيغرم له قيمته. فيجي عمرو يقول أنت أعطيت لي القيمة، إذن هذه القيمة شنو؟ هذه القيمة يجوز لها التصرف بها. فحين كل فرد منهما، كل فرد منهما عندما وصل إليه المال جواز التصرف بالمال بمقتضى الأمارة الشرعية، وهي شنو؟ وهي الإقرار. الإقرار أمارة شرعية على أن هذا مالكم، فأنا مقتضى مالكية زيد أو عمرو، إذا العين موجودة أعطيها لزيد، إذا العين ما موجودة أضمن بدلها لمن؟ إلى عمرو. فهذا مقتضى الإقرار. إذا مقتضى الإقرار أن يكون الشخص الأول والشخص الثاني يتصرفان بالمال بمقتضى حجة شرعية، بمقتضى حجة الشرعية، وهو قاعدة الإقرار. الثالث الذي وصل إليه هذا المال، الذي وصل إليه هذا المال تارة نقول أن جواز التصرف الذي يكون حكما ثابتا لكل من المقر له، هذا يكون موضوعا لتحقق ملكية وجواز تصرف واقعي للثالث. يعني فرضا هنا الأول أنا ما أدري هو مالك واقعا، ظاهرا هو الشارع قال له أنت مالك على نحو الحكم الظاهري، هذا الحكم الظاهري وجواز التصرف ظاهرا الذي له عنده يكون موضوعا لجواز التصرف الواقعي لي. يعني أنا الثالث لما أعطاني هدية يكون حكمي إن أنا عندي حكم واقعي بجواز التصرف مو حكم ظاهري، وجواز التصرف الظاهري الثابت للمقر له الثاني يكون موضوعا لجواز التصرف واقعا لي أنا الشخص الثالث. فأنا لما أجي الثالث شو يكون عنده؟ الثالث يكون عنده حكم واقعي وهو جواز التصرف بهذا المال. إذن حينئذ يكون هذا شنو؟ يكون هنا علم، علم تفصيلي بجواز التصرف، وأن هذا حكم واقع الشارع جعله في حقي. فهذه بعد ماكو مشكلة عندي، يعني ماكو عندي علم تفصيلي بالمخالفة، لا علم إجمالي ولا علم تفصيلي. بناء على ماذا؟ بناء على أن الشخص الذي جاز له التصرف بالشيء على نحو الحكم الظاهري يكون موضوعا لجواز التصرف الواقعي لي أنا الثالث. بناء على هذا الثالث لما وصلت للعين وصلت للقيمة هو يجوز له التصرف واقعا في كليهما، فما عنده مشكلة في ذلك. أما إذا قلنا لا، إذا قلنا بأنه أنه جواز التصرف ظاهرا له لا يكون موضوعا لجواز التصرف واقعا لي أنا الثالث، يعني الدليل الدال على أن جواز التصرف إقاعة العقلاء شو تقول؟ تقول أن هذا ملك لزيد، أن هذا زيد بما أنه أقر له، فإقرار العقلاء حجة، فهو يجب عليه تمليك العين لزيد. بما أنه أقر لعمر، فعمر ظاهرا محكوم بأنه شنو؟ بمقتضى قاعدة إقرار العقلاء حجة. القاعدة مثبت لحكم واقعي، اثبت لي هذا اللي هو بيد هذا الأمر، أنا بيد الكتاب أقول هذا الكتاب ملك لزيد، خبطي لزيد ظاهرا بمقتضى الإقرار أنه ملك لزيد، فزيد يستطيع التصرف ظاهرا بهذا الحكم بهذا الأمر. هذا الثاني يجي مرة ثانية يقر أن هذا الكتاب ملك لعمر، نقول يا خب أنت ملك لعمر، فظاهرا عمر مالك، أنت أتلفت عليه المال أعطيته إلى زيد فاغرم له قيمته. فكل منهما الشارع حكم لهم بجواز التصرف ظاهرا طبقا لقاعدة الإقرار، طبقا لقاعدة الإقرار. زين، هل قاعدة الإقرار هنا تكون كافية في أنه لما زيد يعطيني هذه العين هدية أنا الشخص الثالث يكون جواز التصرف الثابت لي جواز التصرف واقعي حتى أكون مالك؟ إذا قلنا لا، يثبت جواز تصرف ظاهري، خب هذا جواز تصرف ظاهري، الثاني هما أطانية، فهنا يصير عندي علم إجمالي بالمخالفة، أحدهما ليس ب... لا يجوز لي التصرف به واقعان. فيقول حينئذ المسألة مبتنية بالنسبة إلى الشخص الثالث. بالنسبة للشخصين لا شك أنهما هناك حكم ظاهري في حقهما بجواز التصرف في العين وفي القيمة. لماذا؟ طبقا لقاعدة الإقرار، طبقا لقاعدة الإقرار هذا يجوز له التصرف، طبقا لقاعدة الإقرار هذا يجوز له التصرف بالبدل. زين، أنا الثالث جواز التصرف هو حكم ظاهري في حقي لو واقعي. إذا كان ظاهريا فحينئذ راح يجتمع عندي جواز التصرف بهذا ظاهرا، جواز التصرف بهذا ظاهرا، مع أني أعلم ببطلان أحدهما واقعا. أما إذا قلنا لا، يكون جواز التصرف ظاهرا له لهذا الشخص هو موضوع لجواز التصرف واقعا للثالث، فالثالث يجوز له التصرف واقعا في هذه العين ويجوز له التصرف واقعا في ماذا؟ في البدل. حينئذ يكون مالكا لهما، بعد ما عنده علم بالخلاف، ولا عنده علم بأن أحدهما لا يجوز التصرف به، ولا عنده علم تفصيل، ولا عنده علم إجمالي. واضحة الفكرة شنو؟ إذن حينئذ لازم إحنا نشوف الدليل الدال على جواز التصرف ظاهرا للمقر له الأول، هل يثبت ذلك أم لا يثبت ذلك بالنسبة للثالث؟ هل يثبت أن الثالث إذا وصلت له العين يثبت له جواز التصرف واقعا لو يستمر ظاهرا؟ يقول الصحيح أنه لا، إذا هذا جواز التصرف له ظاهرا المنتقل إليه الثالث أيضا راح يكون حكم ظاهري، ما راح يكون حكم واقعي. فبالتالي إذا الحين إذا راح نتبع الدليل ماذا يدلنا؟ إذا دلنا على أن جواز التصرف للثالث هو حكم واقعي وجواز التصرف تصرفا واقعيا، فما عنده مشكلة في البين. أما إذا كان ظاهريا فلا، راح تتولد الإشكالية. أما بالنسبة للمقر له الأول والثاني فتصرف ما يكون على طبق قاعدة الإقرار، ولا تكون هناك فيها أي مخالفتين. فحينئذ معناه أنه المشكلة راح تصير وين؟ المشكلة راح تصير بالثالث، على طبق أن الدليل الدل على أن جواز التصرف الظاهري المقرر له الأول والثاني هذا، هل يدلنا على أنه هو حكم ظاهري في حقهما؟ هل وتصرفا وحر وجواز التصرف ظاهرا، هل يثبت انتقاله العين إلى الثالث والبدل أيضا إلى الثالث، يثبت جواز التصرف الواقعي له للثالث لو أيضا ظاهريا؟ إذا ظاهريا فهو يعلم بأن بعض ما انتقل إليه وليس ملكا له ولا يجوز له التصرف، فحينئذ لا يكون الثالث تصرفه صحيحا. فهنا أيضا هنا أيضا الشارع ما حكم ولم يصدر حكم من الشارع بالمنع عن إلقاء العلم بالحكم الشرعي إذا كان من مقدماته غير شرعية. هذا الفرع الخامس. الفرع السادس الذي ذكروا بأنه ارتكاب وتناول وارتكاب الشبهات غير الشبهات غير المحصورة التي لها أطراف كثيرة. هسه راح نرجع عنه ما هو تعريف الشبهة غير المحصورة أيا كان، لكن اتفقوا على أن الشبهة غير المحصورة يجوز ارتكاب أطرافها. فأنت لما ترتكب الطرف حتى لو صادف هذا هو الحرام واقعا، حتى لو صادف هذا هو الحرام واقعا، فإنه ماذا؟ فإن الشرع يقول لك هذا جائز. فلما كانت الشبهة غير محصورة معناه جواز ارتكاب بعض الأطراف حتى لو صادف ارتكاب بعض الأفراد شنو؟ الحرام الواقعي. فهنا أكو مخالف للعلم الإجمالي، عندك علم إجمالي بنجاسة أحدها، فارتكابك لأحدها هو مخالفة لهذا العلم الإجمالي، وبالتالي حينئذ تكون هذه القاعدة، تكون هنا الشرع قد حكم بجواز فعل قام القطع على عدمه ومخالف للعلم الإجمالي. المصنف يقول بأن هذه المسألة لا يعني مسألة وجود الشبهة المحصورة أو غير المحصورة هذا ما موجود في كلمات الروايات بهذا النص حتى إحنا نستخلص أحكامه، وإنما المسألة تعود إلى مدى سعة وضيق ونجزية العلم الإجمالي. هل العلم الإجمالي يستتبع وجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية لو ما يستتبع؟ هل يستتبع العلم الإجمالي وجوب الموافقة القطعية لو لا؟ فحينئذ نحن نتبع، لأنه إذا العلم الإجمالي أوجب المتابعة القطعية ووجوب الموافقة القطعية فحينئذ وحرمة المخالفة القطعية فلا يجوز ارتكاب أي طرف من أطراف العلم الإجمالي، ويجب تركها وتركها وعدم العمل بها. وإذا كانت شبه وجوبية يجب أداؤها كلها. فحينئذ في مثل هذه الموارد في الشبهات غير المحصورة إحنا ليس الاعتماد هو أن الشارع حكم بمخالفة العلم الإجمالي أو لا، يعتمد على مدى منجزية هذا العلم الإجمالي، أنه تحرم المخالفة القطعية لو لا يجب أيضا مع حرمة يجب الموافقة القطعية لهذا العلم الإجمالي، وسعة منجزية هذا العلم الإجمالي وعدمه تدفع ماذا؟ تدفع الأدلة التي دلت على منجزية هذا العلم الإجمالي. فإذا دلت على الحرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية فحينئذ نحن نلتزم حتى في الشبهات غير المحصورة يجب أن نلتزم بذلك. غايتها في بعض الأحيان قالوا أنه لا يمكن الالتزام، إما لإيجابه العسر والحرج، إما لخروجه عن محل الابتلاء مثلا، أو الأمور التي ورد. يعني ما قالوا أن الشارع حكم بجواز المخالفة، وإنما حكم لوجود مزاحمة أخرى لدليل آخر وهو دليل العسر والحرج أو أي شيء آخر، حينئذ نرفع اليد عن هذا العلم الإجمالي ونرفع اليد عن منجزية هذا العلم الإجمالي، فنقول أنه لا يكون منجزا. فحينئذ فحينئذ المسألة ليست مسألة أنه ليست مسألة راجعة إلى أن الشارع منع عن العمل بالعلم ومنع عن العمل بالقطع، وإنما مدى منجزية هذا العلم الإجمالي هي التي تكون محل كلام، تكون محل كلامين. هذه كل المباحث التي تقدمت هي مباحث متعلقة بالقطع ومتعلقة بالعلم. فالقطع إذا تحقق لدى الفرد ولدى المكلف فتجب موافقته وتحرم مخالفته. هذه طريقية القطع، حجية القطع اللي تحدث عنها. فالقطع حينئذ يكون هذا حكمه. اجوا طرحوا سؤال آخر، أنه العلم الإجمالي، الآن القطع هو علم تفصيلي، العلم الإجمالي هل له نفس تلك الصفة التي كانت العلم التفصيلي؟ بمعنى تجب موافقته وتحرم مخالفته ويجب اتباعه أينما تحقق. فكان الكلام أن العلم الإجمالي هو أيضا واجب المتابعة أو لا يجب متابعته. هل هو له حكم العلم التفصيلي؟ أن العلم التفصيلي كما أنه يكون منجزا، كذلك العلم الإجمالي يكون منجزا أو لا؟ أن العلم الإجمالي لكونه مجملا، لكونه غير مفصل، لكون أن هذا العلم الإجمالي له أطراف، طرفين ثلاثة أكثر، وليس طرفه واحد كما في العلم التفصيلي. العلم التفصيلي أو شيء محدد، فهذا الشيء المحدد يجب عليك طاعته وتحرم مخالفته، ويكون حص الطاعة قبل المعصية كله متعلق بماذا؟ متعلق بهذا العلم التفصيلي. فيجي البحث أن العلم الإجمالي هل له هذه الخصوصية أم ليست له هذه الخصوصية؟ فيقول بأن البحث يكون في مقامين. البحث الأول في منجزية العلم الإجمالي، هل هي كمنجزية العلم التفصيلي في وجوب الموافقة وحرمة المخالفة؟ لو لا، ليست كالعلم الإجمالي كالعلم التفصيلي، هذا أولا. ثانيا أنه في الموارد التي يتمكن من الامتثال التفصيلي وتحصيل العلم التفصيلي، هل يكتفى بالامتثال الإجمالي لو لا؟ يعني هل في موارد في موارد التي يحتاط بها، بدل ما أروح أدور العلم الحكم التفصيلي مالتي شنو، أجي أسوي احتياط، بدل ما أتعب نفسي أروح أدور على الحكم التفصيلي والحكم الشرعي مالتي شنو، أجي احتاط، فهل الاحتياط في مثل هذه الموارد كافي أو ليس بكافي، أو مجزي أو ليس بمجزي، أو يقوم مقامه أو لا يقوم مقامه، اللي يعبر عنه كفاية الامتثال الإجمالي وعدمه مع التمكن من الامتثال التفصيلي، يعني مع تمكني من تحصيل العلم ومع ذلك أمتثل امتثالا إجماليا، يعني أحتاط بالامتثال الإجمالي، كأنه أنا أدري أنه أنا أدري ما حصلت القبلة، أقدر أحصل القبلة، أقدر أبحث، أقدر أدور شوية كشبه موضوعية، لكني بدل ما أدور وأتعب نفسي أجي ماذا؟ أجي أصلي الجهات الأربعة. فمرة أنا لا أتمكن من تحصيل القبلة فيأتي الامتثال الإجمالي أكيدا يكون مجزيا. أما في الموارد التي يتمكن من المعرفة التفصيلية والعلم التفصيلي أيضا يذهب إلى الامتثال الإجمالي، هل يكون هذا مجزيا أم لا؟ يعني يكون كافيا يقوم مقامه أو لا يكون مقامه. وكذلك في الشبهات الحكمية، أنا أدري أن هنا أنه الفتوى بالنسبة لوجوب القصر أو التمام، وأقدر أحصل الفتوى شوية، أروح أطالع شوية، أروح أسأل، ما لي خلق لا أسأل ولا أطالع، أصل احتياطا قصرا وتماما. يعني مثلا ما أدري حكم كثير السفر عند المقلد مالتي شنو، فحينئذ أنا أروح أجي أصلي قصر وتمام وأكون بذلك قد اكتفيت. فهل الشارع في مورد الذي يستطيع المكلف أن يعلم علما تفصيليا هل يكفي الامتثال الإجمالي أو لا؟ فلذلك قال بأن البحث في مقامين. المقام الأول وهو منجزية العلم الإجمالي، فتارة تبحث عن تنجيز العلم الإجمالي ومنجزية العلم الإجمالي من جهة وجوب الموافقة القطعية، وتارة من جهة حرمة المخالفة القطعية. فتارة تتحدث عن حرمة المخالفة القطعية بأنه هل الشارع جوز بالرجوع إلى الأصول في جميع الأطراف؟ العلم الإجمالي عنده عبي أطراف متعددة، في حرمة المخالفة القطعية ماذا تعني؟ يعني عندما أقطع بالمخالفة هذا حرام. متى أقطع بالمخالفة؟ إذا جرت الأصول المؤمنة في كل أطراف العلم الإجمالي، فحينئذ أنا أقطع بالمخالفة. فمنجزية العلم الإجمالي ماذا تعني؟ تعني تنجز العلم الإجمالي من جهة حرمة المخالفة القطعية. هذا جهة. الجهة الأخرى من جهة وجوب الموافقة القطعية، أنه يجب أنه في العلم الإجمالي أنا أعلم بتحقق الموافقة القطعية. بالشبهة الوجوبية يجب أن يأتي بكل الأفراد حتى أقطع بالموافقة القطعية. بالشبهة التحريمية أترك الكل حتى أقطع بالموافقة القطعية. فإذا وجوب الموافقة القطعية، تنجز العلم الإجمالي معناه شنو؟ عدم الرجوع إلى الأصل في بعض الأطراف. يعني وجوب الموافقة القطعية وتنجز العلم الإجمالي من جهة وجوب الموافقة القطعية، يعني عدم إعمال وجريان الأصول المؤمنة في بعض الأطراف. فعندنا موردين راح يكون، مورد في تنجز ومنجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية، ومنجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية. يقول وجوب الموافقة القطعية ومنجزية العلم الإجمالي بالنسبة له، هذه قد نتعرض لها في أبحاث البراءة. أما هنا فيبحث المصنف في حرمة المخالفة القطعية. هذا إن شاء الله تتمته في هذه الحلقة. الحمد لله.